مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث، ونخصصها اليوم للحديث عن المتغيرات على الساحة السورية وخاصة الملف الاقتصادي وقدرة سوريا على إعادة إحياء اقتصادها بالمساعدة الذاتية التي تعتمد عليها وبمساعدة الحلفاء الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب، وهذا كنا قد سمعناه كثيرا من المسؤولين السوريين وحتى من رأس الهرم، من رأس الدولة، من الرئيس السوري بشار الأسد والوزراء المختصين. اليوم نتحدث كيف يمكن أن يكون هناك خطوات أولى للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين روسيا وسوريا بناء على كثير من الزيارات المتبادلة على جميع الصعد بين الطرفين، وكانت هناك لقاءات كثيرة في موسكو وفي سوتشي وتشكيل لجان. الآن يتم الحديث عن تفعيل هذه اللجان والمؤتمرات والتي سوف نتحدث عنها في المستقبل، لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المتغيرات بما يخص إعادة إحياء الاقتصاد السوري وإعادة إعمار سوريا، لابد من الإجابة والبحث عن إجابة للعديد من التساؤلات المطروحة أمام التحديات التي لا تقل فيها المواجهة في هذه الظروف أو في الحرب الاقتصادية إن صح التعبير من قبل أو مع الدول التي ساهمت بتدمير سوريا وتسعى بأي وسيلة لاستكمال أو إكمال مكتسبات الاقتصادية من خلال المشاركة في إعادة الإعمار، وهي كثيرة جدا. نحاول الإجابة عنها من خلال الحديث مع الدكتور فادي عياش الاقتصادي السوري. دكتور فادي، أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بكم دكتور فادي. التساؤلات كثيرة وهناك محاور صعبة جدا لا يمكن الآن الدخول فيها، لكن دعني في البداية أسأل عن هذه المرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب وما تحتاجه سوريا بالدرجة الأولى للانطلاق بعملية إحياء الاقتصاد بعد هذه الحرب التي دامت قرابة 7 سنوات ولم تنتهي صراحة حتى اللحظة. يعني
طبعا كما نعلم أن للحروب أشكال متنوعة، وواحدة من أكثر أشكالها تأثيرا هي الحرب الاقتصادية، وواحدة من أدوات الحرب الاقتصادية تدمير البنى التحتية وتدمير الطاقات الإنتاجية في البلد المستهدف، بالإضافة إلى منظومة متكاملة فتاكة من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى تقويض إمكانات صمود هذا البلد وقدرته على المواجهة بغية تحقيق أهداف الحرب المنشودة.
نعم.
طبعا وهذا جزء من الحرب على سوريا، فكان الشق الاقتصادي بهذه المنهجية أدى إلى تدمير البنى التحتية، أدى إلى تدمير الكثير من الطاقات الإنتاجية، استكمل ذلك بعقوبات اقتصادية استهدفت الشعب السوري في لقمة عيشه وفي قدرته على المواجهة. وبالتالي بما أن بوارق النصر أصبحت ظاهرة الآن، بكل تأكيد نتائج الحرب تكون دمار على كل المستويات، على مستوى البشر والحجر والشجر. أهم التحديات التي تواجه أي بلد يتعرض لحرب بهذا الحجم هي إعادة إعمار وبناء المقومات الثلاث، البشر والحجر والشجر.
دكتور
هذا التحدي أكبر الآن.
نعم هذا واضح تماما، والشجر والحجر والبشر يعني للأسف الشديد ونحن نتابع على مدى هذه السنوات العجاف من الحرب تأثروا كثيرا، ولا بد من أن يكون هناك أسس ومرتكزات لهذا البناء، يعني بنية تحتية. ما الذي يحتاجه إذن الاقتصاد السوري كي يتماشى مع التحولات الراهنة بما يتناسب مع الخسائر التي حدثت ووقعت في الحجر والبشر والشجر؟
طبعا كما تعلم هناك نوعين من التحديات، تحديات داخلية.
نعم.
وتحديات خارجية. طبعا نتحدث الآن عن مسألة إعادة الإعمار.
نعم.
في التحديات الداخلية لن نخوض في ذلك الآن لأن التحديات الداخلية مقدور عليها داخليا، لكن هناك تحديات خارجية. أهم هذه التحديات على الإطلاق كيفية تجاوز العقوبات الاقتصادية الظالمة والجائرة التي تطبق على سوريا.
نعم هذا السؤال المحوري.
وبالتأكيد لا نستطيع أن نلجأ إلا أصدقاء سوريا وحلفائها الذين وقفوا معها خلال الحرب، لأنهم هم الأقدر على المساعدة في تجاوز هذه العقوبات. وبالتالي هذا تحدي أول أساسي. التحدي الآخر يرتبط بإمكانات التمويل اللازمة. التحدي الثالث وهو تحدي أيضا جوهري يرتبط بالزمن ومدى القدرة على سرعة الإنجاز. هذا يحتاج كما تعلم إلى إمكانات بشرية كبيرة، إلى موارد وتقنية، وإلى إمكانات فنية عالية. توجه طبعا كما أعلنت القيادة السورية مرارا أنها سوف تعتمد على الإمكانات الذاتية أولا، وعلى أصدقائها وحلفائها الذين سندوها في حربها الظالمة التي تشن عليها. بالتالي هذا التوجه هو التحدي الأول على المستوى الخارجي. أنا أقول الآن من هنا نجد أن التوجه نحو الأصدقاء سوف يكون لمواجهة هذه التحديات الثلاث التي ذكرتها.
طيب دكتور، انطلاقا من خبرتكم ومعرفتكم، كيف يمكن لسوريا وحلفائها من تجاوز هذه العقبات وهذه التكاليف الباهظة إن صح التعبير جراء الحصار الذي يعني ليس فقط على سوريا، يعني هناك حصار على إيران وإيران حليف، وهناك حصار على روسيا وروسيا حليف، ودون أن يكون هناك تمرير للسيولة المادية أو تمرير لكل شيء يخص الاقتصاد، حتى لا أفنده وأطيل السؤال، يعني كيف يمكن أن يتم تجاوزها؟ هنا نحتاج إلى معجزة أيضا كما هو مؤتمرات الحل السياسي.
لا لا، الأمر لا يتعلق بمعجزات، ولكن لنتساءل.
طبعا أنا لا أقصد معجزة بمعنى المباشر. نعم تفضل.
مفهوم، لكن لنتداول هذا الأمر بعقلانية.
تفضل.
هناك إذن استهداف لمنظومة كاملة، ليست استهداف لبلد فقط. طيب الغاية الأساسية ماذا؟ العقوبات الاقتصادية هي أداة من أدوات الحرب أو القوة الصلبة.
نعم.
كما نسميها بمفهوم العلاقات الدولية، هي إحدى أدوات القوة الصلبة، وهدف العقوبات دائما هو محاولة إخضاع الخصم من خلال تأثير عليه اقتصاديا بما يؤثر على قدرته على المواجهة. عندما تكون عند بلد الحرب المباشرة عليك، طبعا عقوبات اقتصادية مباشرة، قاموا أيضا بالتأثير على حلفائك بغية إضعافهم أيضا وإضعاف قدرتهم على المساعدة والمساندة، لكن هذا واقع حقيقي. لكن إذا فكرنا قليلا، نحن عندما نتحدث عن الحلفاء، هناك حلفاء مباشرين وهناك فضاءات أوسع تستطيع أن تقدم الدعم اللازم. عندما نقول الحلفاء نقصد روسيا، نقصد إيران، نقصد الصين.
نعم، وأنت قلت دكتور يعني سابقا أن هذه الأمور والعقوبات، نعم عذرا، يعني أنت أذكر بما تفضلت به منذ عام تقريبا، أنه هذا الحصار وهذه العقوبات تؤدي إلى زيادة في أعباء وتكاليف وصعوبة الحصول على بدائل.
صحيح.
نعم.
صحيح. لأجل ذلك هم إذن ما الذي يفعلونه؟ يحاولون نعم زيادة الأعباء، زيادة الكلف. الهدف من ذلك، هذا يحتاج إلى قدرات أكبر لتجاوز هذه العقبات، وهذا يؤدي إلى استنزاف في الزمن ورهان كبير على الزمن، وهو عنصر أساسي دائما في حالات إعادة الأعمار. الرهان على الزمن رهان كبير جدا، لأنه يؤدي إلى عكس النتائج المرجوة من خلال عملية إعادة الأعمار. عملية إعادة الأعمار يجب أن تؤدي إلى إعادة البلد إلى ما كان عليها على الأقل، وطبعا طموحنا كسوريين أن نعود في سوريا المتجددة إلى ما يفوق ما كانت عليه من خلال مرحلة إعادة الأعمار. لأجل ذلك هذا تحدي أساسي، فنجد أن العقوبات لم تقتصر على سوريا بل على حلفاء سوريا أيضا. ولكن على الرغم من هذا وذاك، كما قلت، هناك فضاءات أكبر وأوسع بمفهوم التحالفات. عندما نقول أن هناك أيضا في العمق نجد منظومة شنغهاي، ونجد مجموعة بريكس، ونجد هذه إمكانات ضخمة تستطيع أن تتجاوز كل هذه المعوقات على مستوى إعادة إنشاء البنى التحتية. وطبعا إذا قلنا إيران، قلنا الصين، قلنا روسيا، كلها بلدان عريقة في إنشاء
نعم.
البنى التحتية على كل المستويات وعلى كل الصعد.
نعم.
في الحقيقة لنكون منصفين، قد نحتاج أو قد نعوز إلى بعض الحاجات الفنية عالية الدقة. هذه قد تشكل عائق بسيط، ولكن كما قلنا متاحة بكل حالات الحلفاء.
نعم، واضح أن السوق السوري رغم كل ما حدث هو سوق واعد، ولذلك نرى أن الجميع يتعامل معه. يعني هناك من يتعامل معه وكأنه صيدة، هناك من يتعامل معه وكأنه يعني قطعة لحم يريد أن ينهش بها، مع الاحترام الكبير، هذه هي مصطلحاتهم وتعابيرهم طبعا على المستوى الإقليمي والدولي. لكن كما تفضلت، روسيا وإيران والصين، من الواضح أن هناك حركة كبيرة جدا. يعني إذا ما تحدثنا مثلا عن الحليف الأقوى والأقرب إلى سوريا بهذه الحرب، هو يعني الحليف الروسي. يعني هناك كانت كما وجدنا ضمن الدراسات مؤخرا تبادل تجاري ما بين روسيا وسوريا 338 مليون دولار أو ما يفوق ذلك، يعني مع فواصل، يعني بمقدار 142% عن عام 2016 في هذا العام، بعام 2017. هذا دليل على أن هناك حركة تجارية في ظل هذه الظروف واعدة جدا إذا ما تم تجاوز ما تفضلت به ستصل إلى المليارات.
هذا طبيعي، يعني بطبيعة الحال هنا لو دققنا قليلا كنا دائما في الحوار الداخلي نقول نحن نطمح وكنا نتمنى أن تصل العلاقات الاقتصادية مع الحلفاء إلى مستوى العلاقات السياسية وعلاقات التعاون العسكري وما شابه، ولكن لاعتبارات منطقية وواقعية كثيرا لم تكن الأمور تسير في هذا الاتجاه. بكل الحالات عندما نتحدث عن السوق السوري على سبيل المثال، نحن ندرك تماما أن هذا البلد بلد غني جدا، وطبعا موارده الآن المصرح عنها والمكتشفة هي موارد ضخمة جدا. هذه الموارد تحتاج إلى إمكانات كبيرة لاستخراجها ولتجهيزها وتصديرها وما شابه، وكما نعلم أن روسيا هي ثاني بلد على المستوى العالمي في موضوع التنقيب والاستخراج وفي موضوع الطاقة.
نعم.
بالتالي إذا هذه إمكانات مادية وفنية متاحة ومتوفرة، وهذا عامل أساسي جدا لتأمين الموارد اللازمة للإقلاع بعملية إعادة الأعمار
عمليا دكتور.
هذا أحد الجوانب.
نعم.
الجانب الآخر كما تعلم أن الاقتصاد السوري اقتصاد متنوع يمتلك الكثير من الإمكانات والطاقات الإنتاجية الهامة التي تكون سلعة مرغوبة في الأسواق المستهدفة. وميزة الإنسان السوري هو القدرة السريعة على التأقلم والتعافي، لأجل ذلك لدينا الكثير من المحاصيل الزراعية، لدينا الكثير من المزايا النسبية في منتجات كالنسيج والألبسة وما شابه،
يمكن الاستفادة من ريعها في إعادة الأعمار والتصدير.
فرص هامة إن شاء الله.
نعم دكتور، من الواضح أن هذه العملية في إعادة إحياء وبناء الاقتصاد السوري بدأت بالخطوات الأولى يعني في كافة الاتجاهات، وهنا يعني أتحدث بالخصوص عن روسيا ونتحدث مستقبلا بلًا عن باقي الدول، يعني من الواضح أنه يتم الآن تحضير كما جاء يعني رسميًا لمنتدى رجال الأعمال الروسي السوري، وسيقام في موسكو في نهايات هذا الشهر أو آخر هذا الشهر تحت عنوان تعاون روسي سوري في مجال الأعمال فرص وآفاق، يعني ونتمنى نحن أن نتابع هذا الحدث من خلال التواصل مع القائمين أو المشرفين على هذا المؤتمر، لي يعني نضع على الأقل المواطن السوري في صورة الحدث الذي يمكن أن يريح نفسه وأعصابه على الأقل خلال المرحلة التي يعيشها حاليا، وهناك يعني أمل كبير بانتهاء الحرب وإعادة بناء الاقتصاد والحياة في سوريا. يعني نتمنى أن يكون لدينا هناك مخرج أو مدخل على المسؤولين والمشرفين عن هذا النشاط الذي يعتبر حدث هام جدا حسب وسائل الإعلام والمسؤولين الروس. في نهاية هذا الحوار دكتور فادي، يعني الحديث يطول صراحة، ونحن أحيانا يعني كصحفيين وإعلاميين نعجز في بعض الأحيان عن انتقاء الأسئلة حتى المصطلحات، فأرجو أن يعني نختتم وإياك بما تريد أن تتفضل به للشعب السوري حول هذا الأمر الذي قد لا يصدق أحيانا، يعني أن دولة بعد 7 سنوات من الحرب والدمار وإلى ما هنالك صورة مأساوية وتستعد، وهناك تبادل تجاري بملايين الدولارات وتستعد لإعادة الأعمار، يعني أمر لابد من أن يشرح لبعض لبعض الأطراف.
هذه سمات شعوب الحياة.
نعم.
فبطبيعة الحال نحن بلد اعتاد أن ينهض من تحت الربات كما طائر الفينيق.
نعم.
وهو جزء من منظومتنا التراثية ومن منظومتنا التاريخية. في كل الحالات حدث من هذا القبيل هو حدث هام بكل تأكيد، لأنه ينتقل بالحالة إلى الحالة التنظيمية إلى الحالة التنفيذية.
نعم.
لأنه كما تعلم الخطوات الأولى في الإدارة هي خطوات تنظيمية، بالتالي هذه الملتقيات أو هذه المدريات أو هذه اللقاءات سوف تؤدي إلى إيجاد صيغ تنفيذية لهذه التوجهات، وبالتالي هذا يكون الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
نعم نعم الاقتصادية دكتور فادي عياش، كنت معنا من دمشق دكتور، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، ألقاكم على خير،
حياكم الله. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.